بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بعد أن تكلمنا عن مراحل طفولة النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع فيها من بعض الأحداث، ننتقل إلى أهم مرحلة وأعظم مرحلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في حياة البشرية جميعا، وهي مرحلة الوحي. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ 40، وكان يخلو بغار حراء، وكان يخلو بغار حراء ويتفكر في هذا الكون وخالقه ومدبره ومالك أمره، وكان يستغرق الليالي ذوات العدد في هذه التزكية وهذه التربية، وكان يصعد إلى جبل يسمى بجبل أو بغار يسمى غار حراء، في جبل حراء أيضا، وكان يجلس في هذا الغار يعبد الله عز وجل وينظر في ملكوت السماوات والأرض وأحوال الخلق والعباد، وما آل إليه حالهم من عظيم فساد ومن شرك وضلالات، ثم يجلس الأيام بعد الأيام، ثم ينزل إلى زوجته يتزود لهذه الأيام، وما كان يطيل المكث، يعني ما كان يجلس الفترة المملة ولا الفترة القصيرة، بل كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وكان يجلس الليالي ذوات العدد، يعني لا هي طويلة مملة ولا هي قصيرة لا تؤدي بالغرض أو الغرض المطلوب. وبينما هو يعني في هذه الحالة من التعبد، وقد بلغ 40 من العمر، وهي فترة التمام والكمال، كما قال عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فهذا السن أو هذا العمر اللي هو عمر 40 هو تمام الرشد وتمام اكتمال الرجولة، ولذلك ينبغي للعبد بعد 40 أن يقبل على شأنه، أي يقبل على العبادة والطاعة، ليعلم أنه بعد 40 سيكون بقى النزول، لأن يعني الطفولة في صعود في صعود في صعود، ثم بعد ذلك نزول. بعد 40 كما قلت في نزول، وأعمار الأمة ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوزها، يعني من يتعدى 60 و70 أو بعد 70. فلذلك ينبغي للعبد أن يقبل على شأنه، وأن يعرف أن العمر اقترب على قطف ثمرته، وأن زهرة الشباب قد ذبلت، وينبغي أن يعرف الطريق لآخرته وينشغل به. وكان العلماء رحمهم الله تعالى يفعلون هذا، فهذا الإمام السيوطي رحمه الله كان بيته على النيل، وكان فيه كوة طاقة ينظر إليها، فلما بلغ 40 سد الكوة وأقبل على شأنه وعلى العبادة وعلى الطاعة والتصنيف حتى توفاه الله عز وجل، وغيري من العلماء كانوا على هذه الحالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في غار حراء إذ دخل عليه شخص غريب ما عهد دخول أحد لهذا المكان. فهذا الأمر يعني أفزع النبي صلى الله عليه وسلم، يضاف إلى هذا أن هذا الشخص دخل بطريقة عجيبة، دخل وهجم عليه من تلابيب، والتلابيب هي أعالي الثوب، وأمسك به وجبذه إليه بشدة، كل هذا ليفرغ قلبه إلا من سماع ما يقول. ولذلك يعني بعض المواعظ يا أخوان لا تأتي إلا بتعنيف صاحبها، قد يكون العمل بسيط جدا وحيد، لكن إنك عاوز توصل له الأمر ده، هو ألف على عادة معينة، ألف على عادة معينة. واحد مثلا طول ما هو قاعد يلعب في مناخيره، واحد طول ما هو قاعد يفتن في دقنه، واحد يقول يعني بعض الأشياء بسيطة أو تافهة، أو مثلا بعض الأشياء في الشرع ولكن ليست من العظيم بمكان، فيزجر زجرا عظيما حتى تصل الموعظة إلى قلبي. أدلكم أنا مثال. الأخ الذي وقع منه المناقشة البارحة، إنه سأل سؤال، ربما يسأل سؤال، هل السؤال هذا في غلط؟ أبدا، ده سؤال جميل. سأل كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان عمره خديجة، سؤال جميل إيه اللي فيها. فلما وقع له الزجر على ملأ من الرؤوس بما لم يكن يتوقعه، هل تتخيلوا أنه ممكن يسأل سؤال ثاني في مجلس؟ ممكن يحصل هذا؟ استحالة أبدا. خلاص يعني يمكن بعد كده لو سأل سؤال حتى وهو متفرد يبقى إيه؟ على حين غفلة من قومي، وعلى توجس وعلى خيفة. فهذا أدب عظيم، أدب الزجر في الوعظ لعلة شرعية. فحتى يعني يذكر هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم وقع منه هذا الأمر لكثير من الصحابة. يعني مثلا مشكلة حدثت قد لا يواجه نفس الشخص ولكن يعمم، ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أنا أفعلها، وغيرها من هذه المسائل وهذه الأمور التي ينبغي نحن نعرف أنها من عظيم المسائل التربوية. فلما جاء جبريل عليه السلام وأمسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه إليه قال اقرأ، وجبريل يعلم أن محمد ليس بقارئ، أمي لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تخطه بيمينك. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم انه بيزجر على امر غير مستطاع، ما عندوش الامر، انه ما بيعرفش يقرا ويقول اقرا، فتركه يعني ترك المسك، ثم عاد وامسك به مره اخرى اقرا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قلب خلع، رعب شديد، وامر ليس في استطاعته. زي مثلا واحد يقول لك اطلع فوق، اطلع مفيش مكان اطلع، اطلع فيه يعني امر. فتجد القلب يتفرغ ليصل الى ما يسمع. فقال في الثالثه اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق الى ايه، ثم تركه وذهب. طبعا وقع هذا الامر على النبي صلى الله عليه وسلم موقعا عظيما شديدا، هز كيانه، حتى كما قال خشيت على نفسي ان ممكن الرجل ده يقتله، لانه طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم في يده كريشه في مهب الريح، ده جبريل عليه السلام، يعني هذا ليس شخص عادي بل رئيس الملائكه، وراح جذب هذه الجذبه الشديده ويقول له اقرا، وتلا عليه هذه الايات. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، ونزل في غاية من الأعياء ممتقع اللون، يعني يكاد من يراه يظن أنه سيموت بعد لحظات، حتى وصل إلى خديجة رضي الله عنها وهو يرجع فؤاده فيقول لها زملوني زملوني. ومعلوم أن الخائف حتى تذهب روعه وتزيل خوفه تضم إليه، هذا الضم يعطي دفء حتى ولو لم يكن يعني اللي بيضم بيدفيه. فقال زملوني، يعني الإنسان يلف في شيء كده، هذا من شدة ما يعتري الإنسان من خوف، يصاب بحالة من القشعريرة والبرد وهبوط في الدورة الدموية، وهذا معلوم. زملوني زملوني. فبعد أن زملته خديجة رضي الله عنها واستفسرت عما وقع له، ما الذي حدث، فقص عليها الخبر وما رأى وما سمع، وقال لقد خشيت على نفسي. هنا وقع عند المرأة تناقض، وهذا التناقض استحالة يكون، وهذا التناقض مصدره أنها هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة محمد عليه الصلاة والسلام، وتعرف من مكارم أخلاقه وعلو نفسه وعظيم قدره حتى عند المشركين، عند الناس جميعا. فيستحيل لهذا الطيب المطيب أن يصيبه ضرر، لأن مكارم الأخلاق جمعت فيه، كل خلة يتمناها أي إنسان مجموعة فيه، فجمعت جميع المكارم في هذا الشخص، فكيف يصاب بضرر؟ ولكن لما وجدت هذا متناقض لا يتناسب، فقالت لتوها: والله لا يخزيك الله أبدا، لا يمكن هذا يحدث. ودي حقيقة أخونا ثابتة، لو أن إنسانا على خير وعلى دين وعلى سير إلى الله عز وجل بنفس نقية تقية لا يضام أبدا، حتى ولو ظهر للناس أنه في ضيم لن يكون هذا أبدا. ويمكن يحضرني الآن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رماه جميع الطوائف عن قدم وساق، وطوائف مسلمة، وكان في ذلك الوقت كما يقال إن الذي لا يكفر ابن تيمية كافر. ولذلك أحد العلماء صنف كتاب الرد الوافر على من زعم أن من قال شيخ الإسلام كافر. ومنهم من قال اللي يقول إن ابن تيمية شيخ الإسلام يبقى كافر، خرج مرق من الإسلام وحبس وعذب وضيق عليه و والكل يتصور إنه في محن عظيمة، يعني قد يرحم من القاصي والداني. طب هيا ندخل كده إلى نفس ابن تيمية، هل فعلا كان في هذا الضنك وهذا الضيق الذي يتصوره الناس؟ أبدا. يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله: والله ما رأيت أشرح صدرا ولا أوسع نفسا ولا أطيب مكانا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال لي مرة وهو في الحبس: ما يفعل بي أعدائي وجنتي في صدري؟ إن قتلوني فقتلي شهاد، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن أخرجوني نفوني فنفي سياحة. طيب شخص بهذه الصورة وهذه العينة هل يصيب ضيم؟ أبدا. فدائما من جمعت فيه الخلال والخصال الطيبة لا يضيمه الله أبدا. فمن هذا فهمت وعقلت خديجة رضي الله، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. وبدأت تردد لنفسها وتسمعه: إنك لتصل الرحم وتعين الكل وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق وتعدد هذه المحاسن على مسامعه. وبدأت تحل هذه المشكلة. بعد ذلك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ من هذا درس عجيب، بعدما التقى بورقة بن نوفل وعلم أن هناك شدائد وصعاب وأن هناك أمور عظام ستكون بينه وبين قومه، وهذا من الحوار الذي دار بينه وبين ورقة بن نوفل. وكان ورقة بن نوفل على دين النصارى، وكان ينتظر أوان خروج نبي، فلما لقيه علم أنه هو، فقال: ليتني فيها جذعا، يعني صغير كالجذع، إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما من أحد جاء بمثل ما جئت به إلا عودي. فعند ذلك تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم لأمور عظام. ثم بعد ذلك نزلت الآيات بالدعوة والنذارة: يا أيها المدثر قم فأنذر. بالنسبة للوحي يعني على عجالة، نقول بأن مراتب الوحي أقسام وأنواع، منها الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة، والرؤية هي مما يراه النائم، وصالحة لأنها خيرة مبشرة، فهذا كان مبدأ وحيه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. تيجي بالتمام، كلمة فلق الصبح يعني إيه؟ واضحة، ما فيها غموض. فهذا نوع من الوحي والإلهام، هذا نوع من الوحي. ولذلك لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. ولذلك كلما كان الإنسان صادق الحديث طيب النفس كلما صدقت رؤيته، وأعطاه الله عز وجل من التثبيت ما يعينه على نوائب الحق. فلذلك الإنسان لابد أنه هو يحاول أن يصدق. وكما ذكرت سابقا النوع الثاني وهو الإلهام، والإلهام أن ينفث الملك في روعه، يبقى كده جالس ويحس ان فيه ايه حاجة وصلت اليه، الهام طبعا من الشيطان في نوع، بس ليس الهام، نزغ. تلاقي الشيطان دايما يحثك ويحضك الى الشر، تبقى جالس ويبدأ يحيلك بقى اشياء من الباطل والضلالات والفتن، وهذا غالب الناس عليه. حتى والعياذ بالله ان بعض الناس في الصلاة قد يأتيه الشيطان بأبشع الأمور ويعرضها أمامه وهو يصلي وهو ساجد، هذا نفث من الشيطان والعياذ بالله. أما الملك فلا يلقي في روع العبد إلا الخير، ولذلك ما من أحد إلا وله لمة، لمة للملك ولمة للشيطان، فكلما طابت نفسه كان أقرب إلى لمة الملك، وكلما كان أقرب للشيطان كان أقرب إلى لمة الإيه؟ الشيطان. فهذا طبعا يعني المشكلة بقى أن معظم الشباب في أول الالتزام لا يهتم إلا بالظهر، دي قضية من أخطر القضايا. السواك يكون مثلا شكله كذا، وافضل اقعد وحك واعمل واسجل بي نوعها كذا كذا، يعني تجد اهتمام شديد بالظاهر، وهذا جيد، هذا جيد ليس برديء. لأن كلما الإنسان اهتم بمظهره وجعله موافقا للسنة كان خير. لكن لابد من الشيء الأهم، يعني توجه جل وكل اهتمامك لباطنك، لأن دايما يا إخوانا الباطن إن انصلح لابد أن ينصلح الظاهر. أديكم مثال، لو مررنا على عمارة فيها من الأساس وفيها من الدعامات شيء كبير، من يراها يقول أن هذا رجل ثري، عمارة ما شاء الله كبيرة، والرجل شغال وضع الجدر وغيره، هل في أحد يشك أن الرجل هيسكن العمارة بهذه الحالة؟ أبدا، وماشي درجات، وهيجيب لها طبعا الخارج الرخام ومن الداخل أفضل أنواع البويات وأفضل أنواع الديكورات إلى غيره، لأن النظر إلى نفاسة الباطن يدلك على أن الظاهر سيكون كذا. طيب لو واحد جرح جايب شوية بوص مثل البوص، وقعد يعمل دورين من البوص، يربط البوص بحبال وفتل ومش عارف ايه وبتاع، وجرح جايب دهانات من اغلى انواع الدهانات، يعني البرميل بألف جنيه، جايب له 20-30-40 برميل عشان يدهن البوص ده، من يرى هذا هيقول ايه؟ هيقول شو مجدي اهبل، شوف الشيخ مجدي قال حته جميله جدا، يعني معناها الاخ اللي ما بيلتزمش من الداخل كما قال، منظر بس ما شاء الله، انظر لداخلك اولا، غير الداخل، اصلح الداخل. هو الدهانات دي تاخد ايه؟ تاخد حاجة بسيطة، وقت بسيط، وربما الانسان يعني فسد او لا يفسد مش مشكلة، الظاهر يعني لو خطأ قليل في الظاهر لا يضر، اللون كان عاوزه برتقاني بقى لونه اصفر مش مشكلة، أصفر بقى مثلا ما مش إشكال، إن صالح. لكن لو وقع ميل وخلل في الأساس. العمارة وقع فيها ميل مثلا 15 سنت وهي 10 أدوار، تبقى ايه؟ 5 سنت. دي مش مشكلة، انا بدور بركز على موضوع التربية، عاوز يهيص وعاوز يعيش دوره في دائرة الالتزام، هذا شيء طيب. كلنا عاوزين نبقى ملتزمين وعاوزين نبقى نعيش مع الملتزمين و لكن ان تعيش بمرضك وعللك طيلة عمرك، لا، غير من نفسك، اجلس كده مع ربك في خلوة وابكي بكاء عبد ذليل سكين مفرط عاجز، وادعو الله بإخلاص أن يصلح قلبك ونفسك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيدعو الله بهذا الدعاء، والله الواحد بيستحي من نفسه، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من الذي يقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا ما شاء الله قلوبنا حديد أو صفيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ويقول لأصحابه إنه ليغان على قلبي، يغان أزكى الخلق وأشرف الخلق، يقول إنه ليغان. والغين السحاب الأبيض اللي ممكن الرؤية تبقى ضعيفة شوي، ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله 100 مرة عشان يمسح الغين. تبحنا على القلوب سدود سدود وأحجار وركام، كيف نزيلها؟ كيف نحركها؟ كيف نجعل القلب؟ أنا نفسي يا أخوانا مرة الواحد يشعر ويحس أن قلبه انتفض انتفاض لله عز وجل، فأصبح لا يرى فيه حتى ولو ساعة إلا الله إلا الله. ولذلك النبي كان يسعى حتى وهو نبي رسول، أطهر الناس قلوبا وأزكى الناس نفسا، كان يعتكف ويعتزل ويعمل ويجمع قلبه، لأن أغلى ما تملك هو قلبه، والشيء الوحيد الذي ليس في يدك هو القلب. ممكن لحيتك في إيدك أحطها وأشيلها، مش كده برضو؟ عاوز ربي لحيتي فيها مشكلة؟ عاوز ألبس جلابية بيضة فيها مشكلة؟ عاوز ألبس جلابية حمراء خضراء صفراء أي حاجة، ألبس جزمة أمشي حافي في إيدك. أما قلبك فلا، لا، قلبك بيد الله عز وجل، هو الذي يقيمه لك وهو الذي يقلبه لك. وكلما استغثت بالله عز وجل وكنت منه قريب كلما أصلح الله قلبك. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ما أكثر ما أسمعك تقول هذا الدعاء، الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن قلوب بني آدم جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامها وإن شاء قلبها. يبقى قلبك في إيدك؟ استحال. ولذلك يعني أرجو من كل أخ يريد الله والدار الآخرة أن يحاول يعصر البثرات أو الدمامل أو الخراريج اللي في القلب حتى يستقيم القلب ويسير إلى الرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أنه سيخرج ويضيق عليه، فكان عنده عدة وبدأ الاستعداد لهذا الأمر. فنزل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، معاني عظيمة زاد لكل من أراد أن يسير إلى الله عز وجل. حتى قيل في بعض الأقوال لما نزلت هذه الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خديجة مضى زمن النوم. أعطينا وكيف ينام مسافر؟ يعني أنت مسافر، مسافر إلى أين؟ إلى الأخيرة. أنت مسافر إلى الأخيرة شئت أم أبيت. ولذلك بعض السلف كان البيت عنده بسيط، ليس كبيوتنا تشبهت ببيوت الفراعنة، بسيط، فدخل قال: هذا زاد من سيرحل من الدنيا. فقال: أيرحل؟ يرحل، أنه بيرحل ده بمزاجه، بل يطرد طردا. أنت هيجي لك ملك الموت بعد دقيقة، بعد ساعة، بعد ساعتين، أخرج. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وذكر، فأول من أسلم وآمن وذاق هذا الإيمان من؟ خديجة رضي الله عنها، هي أول امرأة وأول إنسان على ظهر الأرض تنشق عبير الإسلام، فآمنت وأسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما رأى من عمه أبي طالب عوز وشدة، فقلت في المرة الماضية أنه كان يخرج في تجارة له ورعى له الأغنام، فلما كبر أبناء أبي طالب أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحد أبناء عمه ليعينه على الإنفاق عليه، يعني يخفف عنه المؤونة. فأخذ علي بن أبي طالب، وقيل كان عمره 8 سنوات أو 10 سنوات، أخذه، فكان مراحه على أو في بيت مسلم على خديجة رضي الله عنه. فلما رأى يعني بيت النبوة وما فيه من نور قد سطع، آمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حتى قيل في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: استشر أبويك. قال: أفيما أستشير؟ أفي الله ورسوله؟ لا. وكان يخرجان النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة إلى بعض شعاب مكة ليعبد الله عز وجل خفية، يقرأ القرآن وإلى آخره، حتى يسمع بهما قريش. فكان يخرج خلفهما علي بن أبي طالب ويصلي بصلاتهما. ثم بعد ذلك أسلم زيد بن حارث، وكان هذا من يعني الدعامات، لأنه كان ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني ينسب له نسب ولد، وكان هو عبد للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه ونسب إليه، فكان أول من أسلم من الموالي. ثم أسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أبو بكر من أسهل الناس ومن أعظمهم صدرا وأفضلهم جودا وكرما، وكان محببا عند الناس قاطبة. فعند ذلك أسلم أبو بكر لثوه، وانطلق يدعو أصحابه ومن كان معه، وبدأ الإسلام ينطلق، ولكنه كان ينطلق رويدا رويدا. من ضمن من أسلم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد والزبير بن العوام ومجموعة. والعجيب يا أخوان أن انطلاق الإسلام لم ينطلق في قبيلة واحدة، وهذا من نعم الله عز وجل. يعني مثلا المفروض أن بني هاشم جميعا يسلموا مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا، بل كان منهم من وقف موقف العداء، فكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وبجواره بيت عمه أبي لهب. وأعظم الناس إيذاء كان أبو لهب وامرأته اللي حمالة الحطب، حد يعرف اسمها ايه؟ عروة. كان إيذاء عظيم وشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، فبني هاشم ما تبعه، حتى عمه لم يتبعه إلا القليل، وانطلقت الدعوة في كل بطون قريش، بني أسد وبني زهرة، كل هؤلاء جميعا كان منهم أعيان ممن تبع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بدأت قريش تحس إن فيه نسمة جديدة ونسمة غريبة، فكانت تسمع وترى، إلى أن خرج سعد بن أبي وقاص ومعه جماعة، وكانوا في مكان يصلون ويقرؤون القرآن، فمر بهم جماعة من المشركين فسخروا منهم، فوقع بينهم تصادم، فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بلحي معير وضرب أحدهم فشج رأسه وسال دمه. وذلك ينسب سعد بن أبي وقاص أول دم أريق في سبيل الله على يد من؟ سعد بن أبي وقاص من بني زهرة. ووقع خلاف وكان يقع قتال لولا أن قريش تعقلت، بمعنى إيه؟ أن قريش منتظر نشوف إيه الجديد، نحاول يعالجوا هذا الأمر الذي جد واستجد بينهم. بدأت الدعوة يعني تمضي وتسير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجمع أصحابه في مكان بعيد عن أعين الناس اللي هم الأعيان والأفراد، خشية هجمة قريش. فكان هناك شاب يسمى الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان من بني مخزوم، وبنو مخزوم هم أشد عداء للنبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو جهل، وكانوا لا يحبون بني هاشم في منافسة، لأن بني مخزوم وجدوا أن بني هاشم عندهم من الفضل والسيادة السقيا وإطعام الحجيج والرفادة إلى غيره، فكان في تنافس عظيم. فما كانت قريش تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويجتمع بأصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكانت بأعالي مكة، فكان يجتمع بأصحابه يعلمهم القرآن ويدعوهم إلى الله عز وجل ويبين أمر الدين وحقيقة الأمر، وهكذا كانوا يجتمعون حتى بدأ الخبر يسري وبدأ يفشو في قريش. الدعوة كما قلت بدأت في أمان ولكن على حذر شديد من قريش، وبدأت قريش تحاول انها يعني تحجب وتمنع سريان هذه الدعوة بس بطرق حكيمة في اول الامر، يعني فلان اسلم يذهبون الى اهل وعشيرة، فلان هذا بدأ يعني يغير ما عليه الاباء والاجداد، الى ان عظم الامر وزاد، بدأ الامر يستفحل ويزيد. فعند ذلك بدأت قريش تستعمل اسلوبا اخر، إن كان من أسلم من القبائل والأسر يعيرون قومه به، وإن كان من الموالي والعبيد يعني أمروا مواليه وأسياده أن يعذبوا، وبدأ الأمر يتدرج ويزداد 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 إلى أن شاء الله عز وجل أن يقيم أمر هذا الدين بثبات على أفراد وأعيان، وكانوا هم النواة التي انطلقت بهم الدعوة إلى الله عز وجل. نكمل إن شاء الله عصرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.